من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال المصنف: وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها أو يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف. كلامنا كان في بعض أطراف العلم الإجمالي، قلنا مثلا والفرع الأخير اللي وصلنا إليه إذا اشتبه المباح في المغصوب. مرة أنا أعلم أن هذا الإناء الذي أمامي مغصوبا، أعلم أن هذا الإناء الذي أمامي مغصوب، هذا يسمونه علم تفصيلي، وأعلم أن هذا الإناء الثاني مباح، هذا علم تفصيلي. أكو علم إجمالي، هذان الإناءان أنا أقطع أن أحدهما نجس، فعندي علم بنجاسة أحدهما، لكن أيا منهما ما أدري. هذا يسمونه علم إجمالي. قلنا إذا اشتبه المغصوب بالمباح ما يجوز استعمال أي واحد منهما، لا في رفع الحدث ولا في رفع الخبث. زين، لو عصى مثلا وطهر ثوبه، رفع الخبث، طهر العرض أو ثوبه أو بدنه من الدم، من النجاسات، الدم، الغائط، البول، هنا يطهر وين عصى يطهر. أما الوضوء والغسل لا يتحقق بالماء المغصوب ولا يتحقق بأحد الإناءين، لو غسل بأحد الإناءين وضوءه أو غسله باطل، لأن من شروط الغسل والوضوء أن يكون الماء مباحا، كنت تدري به مباح، وهذا مردد بين الإباحة وبين الغصبية تتوضأ به. هذا كله إذا كانت الشبهة محصورة. أما إذا كانت الشبهة غير محصورة فيجوز الاستعمال مطلقا، ما يختلف مورد عن مورد. أريد بس نميز شنو شبهة محصورة شنو شبهة غير محصورة. المحصورة إذا كانت الأطراف محل ابتلاءك، معرض ابتلاءك، مثل إيش؟ عندك إناءين بالبيت، لا مو إناءين، خلي 10 آني، لأن 10 آنية موجودات عندك بالبيت، وتقطع بأن أحدها أو بعضها، 2، 3، 1، بعضها نجس، بعضها عفوا مغصوب، هنا هاي شبهة محصورة. لين من كل أنت مبتلى بهن، كل مكلف باجتنابهن، كلهن أمامك في معرض ابتلائك، في معرض استعمالك، فيجب اجتنابهن جميعا. هاي محصورة تسمى. المثال الواضح، إناءين أمامك أحدهما نجس. شبهة غير محصورة عندما تكثر الأطراف بحيث يكون بعضها خارج عن تكليفك، مو محل ابتلائك. مثل إيش؟ مثل أنا عندي 5 آنية، أكو 5 آنية أقطع بأن واحد منها مغصوب، بس هاي الآنية 2 منها بالصين وواحد بالهند واثنين يمي، هنا بعض الأطراف خارج عن تكليفي، أنا مكلف بالصين وبالهند، هذا خارج عن ابتلاء، أنا ما أوصل له ولا أشوفه ولا أدري بيوين، فلكن خارجات عن محل تكليفي. هاي الشبهة من أطرافها بعضها خارج عن تكليفك، ما مكلف به، مو معرض ابتلاءك، هاي تسمى شبهة غير محصورة. شنو أطراف الشبهة؟ بس كن نعرف أطراف الشبهة. أنا هسه بهذا المثال عندي 5 أواني أقطع بأن واحد منها مغصوب، أطراف الشبهة جد مو واحد، 5، لأن هي 5 أطراف، أنا ما أميز أي منها المغصوب وأي منها الطاهر، عفوا المباح. عندي بعد إذا عندي 20 إناء أعلم أن واحد منها مغصوب، أو خلنا نفرض 5 منها مغصوبات، 20 إناء، أريد أبين لكم شنو أطراف الشبهة. عندنا 20 إناء، 5 منها مغصوب قطعا بس ما أميزاه منها، إيش قد أطراف الشبهة؟ 20، لأن أنا 20 إناء كل واحد منهن مشتبه بي، لا أميز بين أنه مباح أو مغصوب، هاي أطراف الشبهة. خلينا نجيب مثال واضح على الشبهة غير محصورة. السهناء الآن بالبلد، أنا أريد أشتري لي شات أو خروف من أجل الأضحية أو العقيقة لابني مثلا، وأنا أعلم أن بعض هذه الشياه اللي بالبلد عندنا بالعراق، اللي هي ملايين أكيد، هذه الملايين بعضها خلينا نفرض ألف واحد أكثر أقل مو مهم، بعضها مغصوب مسعوق، هل يجب علي أجتنب كل هذه الشياه لأن أعلم بعضها مغصوب؟ قطعا لا. ليش؟ شبهة غير محصورة، احتمالية إن هذا اللي أشتري هو واحد من المغصوبات بعيدة جدا. أصلا بعد أوضح على ضابطة السيد، أنا شنو راح احتمالية إنه أستعمل وأواجه وأكلف بكل الشياه الموجودة بالعراق؟ لا، هواي خارج عن تكليفه، مو يمي، مو بمناطقي، ولا أوصلها ولا أشوفها، فهذه خارج عن تكليفي وعن ابتلائي. فبما أن بعض الأطراف خارج عن ابتلائك، يجوز لك البقية اللي تواجهك يجوز لك كلها تستعملها. مثال آخر، أنا أريد أشتري لحم من القصاب، مو هذا المجمد، لا من القصاب، وأنا أدري بهذا البلد أحد القصابين يذبح على غير الطريقة الشرعية، وسوق مسلمين، بس هذا واحد ما متدين ما يذبح على الطريقة الشرعية. هنا هذه شبهة غير محصورة، أطراف كثيرة جدا، بحيث بعضها قطعا خارج عن تكليفك وعن ابتلائك، مو يمك، أنت ما راح تبتلى بإيه، ما تواجهه، فإذا تشتري من أي قصاب شئت. فإذا إذا الشبهة غير محصورة لا يجب رعاية العلم الإجمالي بخلاف الشبهة المحصورة. نقرأ العبارة، قال: وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، ماكو فرق بين مورد ومريد. شنو ضابط غير محصورة؟ قال: وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف ولو شك فيك. زين، إذا شكينا ما ميزنا شبهة محصورة أو غير محصورة، بعض الفقهاء اعطى وجوبا بالاجتناب. السيد قال: أحوط استحبابين تعاملها معاملة المحصورة، يعني تجتنب عن جميع الأطراف. قال: ولو شك في كون شبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط استحبابا إجراء حكم محصورة. هذا إن شاء الله أطراف العلم الإجمالي درسون أصول، تأخذون مباحث العلم الإجمالي بالأصول، تتضح هذه أكثر، تصير واضحة بوضوح أكثر. الفصل الخامس، الماء المضاف. احنا بداية المباحث احكام المياه قسمنا الماء المطلق، الماء الى مطلق ومضاف، والمضاف هو ما لا يجوز استعمال لفظ الماء بمفرده من دون مضاف اليه، وقلنا استعمال لفظ الماء فيه مجازا يصح سلب اسم الماء عنه، مثل ماء الرمان، ماء البرتقال، ماء الورد. زين، هذا شنو حكمها؟ هي والبقية المائعات التي لا تسمى ماء مثل الحليب والخاض، هذه السوائل غير الماء والماء المضاف، سواء كانت كثيرة أكثر من كر أو قليلة، تنجس بمجرد ملاقات النجاسة، بمجرد تلاقيها النجاسة تنجس، كثيرة ولا قليلة، لتر، ألف لتر، ألفين لتر من الحليب أو الشربات أو الخال، إذا طاحت بقطرة بول أو قطرة دم أجلكم الله ينجس هذا كله. نعم، إلا إذا كان السائل أو الماء الحليب أو الخاض أو الماء المضاف متدافعا بقوة، متدافع بقوة، هنا نفس الماء القليل اللي يتقدم ينجز ما لاقى النجاسة فقط. فإذا الماء هذا الحليب أو الماء المضاف حنفية هوز من الأعلى إلى الأسفل الصب، الآن بعمود الماء السائل نازل ولاقى عين نجاسة، رغم أن هذا الماء كله متصل مع التانكي مع المصدر، نفرض أكو تانكي فاتحين من حنفية صوب ويقع على عين النجاسة، عرفان النجاسة لا تصعد بعمود الماء ضد التدافع، مو ماء هو يعني الحليب أو الماء المضاف. وكذلك إذا التدافع من الأعلى إلى الأسفل، فوارا من الأسفل الحليب أو الماء المضاف يتدافع على الأعلى، أيضا إذا لاقى النجاسة لا يرجع النجاسة ضد تجاه التدافع. نعم، ما لاقى النجاسة في جميع الأحوال نجس، وين ما يروح بعد نجس. كذلك إذا الماء السائل أو الماء المضاف متدافع من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر، أيضا النجاسة لا تسري ضد جهة التدافع وإنما ينجس ما لاقى النجاسة فقط. وقلنا من نقول ينجس بعد وين ما يروح يبقى نجس. زين هذا السائل مثل الحليب والخل ونحوها والماء المضاف إذا نجس يطهر لو ما يطهر؟ ما يطهر ما يطهر إلا بحالة واحدة إذا استهلك استهلك في الكور. مثل عندنا سطل 5 لتر من ماء من حليب تنجس، نجي خليناه بسطل كبير وفتحنا عليه الماء ماي الإسالة وظل يجرى عليه الماء إلى أن استهلك، راح الحليب بعد ما صار حليب صار ماء، استهلك الحليب في الماء وهو متصل في الكر فيطهر. فإذا الماء المضاف والسوائل إذا نجست لا تطهر إلا إذا استهلكت بالكر، بعد ما بقى سائل ما بقى ماء مضاف لا بقى حليب استهلك، بعد هو وين النجاسة؟ راحت قطعا. ويستهلك وين؟ في الكر مو في القليل. أما إذا بقليل، إذا نفرض لتر من حليب نجس ورميناه بمئة لتر ماء، وين استهلك بهذا مئة لتر ماء؟ هذا مئة لتر ماء نجس لأن لاقى النجاسة ماء قليل، لاقى المتنجس، لاقى الحليب النجس. إذن ماء السائل ينجس إذا استهلك في الكور. قال الماء المضاف، نقرأ العبارة فصل 5 الماء المضاف. الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي إلى السافل والخارج من الفوارة، يعني من الأعلى من الأسفل للأعلى، فتختص النجاسة حينئذ إذا كان متدافعا بقوة بالجزء الملاقي للنجاسة وبقيت له، ولا تسري إلى العمود، عمود السائل المتدافع من جانب إلى جانب من الأسفل إلى الأعلى من الأعلى إلى الأسفل، لا تسري النجاسة فيه وإنما ينجس فقط ما لاقى النجاسة. زين عرفنا حكمه. إذا تنجس شلون يطهر؟ قال وإذا تنجس المضاف وكذا سائر المائعات لا يطهر أصلا وإن اتصل بالماء المعتصب كماء المطر أو الكر، حتى لو تمطر عليه الدنيا هم يبقى نجس. نعم إذا استهلك في الماء هذا السائل أو المائع أو الماء المضاف، إذا استهلك في الماء المعتصم، ها مو بالماء القليل، إذا اعتصم في، إذا استهلك في الماء المعتصم، الماء المعتصم مثل الماء الجاري ماء الأنهار والكور أو ماء الينابيع، يعني اللي إلى مادة أو الكر أو ماء المطر، إذا استهلك في الماء المعتصم مثل هذا مطرت عليه الدنيا مطر شديد إلى أن استهلك بماء المطر، خذ هذا بعد طهر. نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه، راحت عينه، ومثل يعني فيكون طاهر، استهلك بالماء يصير هذا ماء. ومثل المضاف في الحكم وهو عدم الطهارة إلا بالاستهلاك سائر المائعات، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات. مسألة جديدة 53. الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث. الماء المضاف وكذا بقية المائعات كالحليب ونحوه لا ترفع الحدث ولا الخبث، فلا يصح الوضوء بها. عصير أو حليب يصير أتوضى به؟ لا ما يجوز، وضوء مو صحيح. ولا يصح الغسل بها ولا ترفع الخبث، هاي الخبائث مثل يعني البول والغائط أجلكم الله أو الدم أو المني إذا بدن أو ثياب أو نحوها تنجست بهذه الأمور لا يمكن تطهيرها بالمائعات كالحليب والماء المضاف. لو بتعبير واحد يقول له تانكي مال حليب تصب عليها، تانكي مال خل تصب على أصبعك ما يطهر، بينما استكان ماء يطهره. بعد حكم الله سبحانه وتعالى يعني الماء طهور. هنا يذكرون مسألة ملحقة بهذا الباب وهو الأسآر، حكم الأسآر. السؤر ما هو؟ بأصل اللغة السؤر ما يبقى من الماء بعد الشرب. وهنا في الرسالة العملية في الشرعيات نستعمله ما يلاقيه الإنسان أو الحيوان من طعام أو شراب، ما يتبقى من الإنسان أو الحيوان من الطعام أو الشراب. إذا حيوان أو إنسان أكل أو شرب من شيء باقي يسمى سؤرا. شنو هذا حكمه؟ إذا كان الحيوان أو الإنسان نجس فسؤر نجس. يعني الأسآر إذا كان سؤر كافر أو سؤر كلب أو سعر خنزير فهي نجسة قطعا ويجب اجتنابه. زين الكافر غير الكتاب، هذا كافر غير الكتابي، كافر غير الكتابي، سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي نجس. زين سؤر الكافر الكتابي، لأن الكافر الكتابي راح يجينا مو نجس ذاته، بذاته مو نجس. قال الأحوط وجوبا الحكم بنجاسة سؤر الكافر الكتابي، يعني الكافر الكتابي كالمسيحي واليهودي الأحوط وجوبا اجتناب سؤر. إذا هذه أربعة أسعار محكوم بطهارتها، ثلاثة على نحو الفتوى، الرابع عفوا محكوم نجاسته، ثلاثة فتوى سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي، والأحوط وجوبا أيضا سؤر الكافر الكتابي أيضا نستنبه. بقية الأسعار كلها طاهرة، كلها طاهرة. زين أكو كراهة في اجتنابها أم لا؟ نجي بقية الأسعار، إما لاقاها حيوان يؤكل لحمه أو لاقاها حيوان لا يؤكل لحمه. إذا سؤر لحيوان يؤكل لحمه مثل سؤر الشاة أو البقر فهذه لا يكره سؤرها، سؤرها غير مكروه. إذا نفرض طائر أو طائر يعني مثل الدجاجة أو الشاة أو البقرة أكلت أو شربت من شيء لا يكره السؤر، يجوز تناوله من دون كراهة. زين سؤر الحيوانات غير مأكولة اللحم مثل الأرنب، سؤر أرنب أو سؤر نمر، سؤر أسد، عشان صار واحد ولا قص سؤر الأسد أو سؤر ذيب، هذه حيوانات غير مأكولة اللحم سؤرها مكروه، يكره الشرب أو الأكل من سؤر هذه الحيوانات غير مأكولة اللحم وإن كان طاهرا ونجس. إلا الهرة القطة رغم أنها من السباع غير مأكولة اللحم لكنها سؤرها غير مكروه. إن رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول إني لأستحي من الله أن أترك الطعام لأن الهرة قد أكلت منه. زين هذه أسعار طاهرة والناجسة. زين سؤر المؤمن، هو بالإنسان المسلم سؤره طاهر قطعا، سؤر المؤمن، المؤمن مو مطلق المسلم، مسلم شنو حكم سؤره؟ مستحب تناوله لأن فيه شفاء من 70 داء كما في الروايات. نقرأ، قال مسألة 54، الأسعار كلها طاهرة إلا سؤر الكلب، الأسعار كلها طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي فهي نجسة، بل الكتابي أيضا، يعني بل سؤر الكافر الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا أيضا نجيس. زين بقية الأسعار كلها طاهرة، حكمها من جهة التناول وعدمها شنو؟ قال نعم يكره السؤر غير مأكول اللحم رغم كونه طاهر لكن سؤره مكروه، مثل إذا ما شربت منه أرنب وبقى قليل منه هذا مكروه تناوله. نعم يكره السؤر غير مأكول اللحم، عدا الهرة، الهرة رغم أنها غير مأكولة اللحم إلا أن سؤرها طاهر. وأما المؤمن فإن سؤره شفاء، فإن سؤره شفاء، بل في بعض الروايات أنه سؤر المؤمن شفاء من 70 داء. تم بحمد الله المبحث الأول في أحكام المياه، المبحث الثاني في أحكام الخلوة، وفي الفصول فصل الأول أحكام التخلي راح يذكر هنا حكمين مهمين من أحكام التخلي. الأول قال يجب حال التخلي، بل مطلقا في سائر الأحوال يجب ستر العورة، عبر بشرة العورة وظاهر العورة الذي يجب ستره مو غير، يجب ستر بشرة العورة في حال التخلي وفي سائر الأحوال. شنو العورة؟ شنو العورة؟ العورة هي القبل والدبر والبيضتان بالنسبة للرجل. العورة الدبر هو نفس الخاتم حال خروج الغائط أجلكم الله، والقبل بالنسبة للرجل البيضتان تعتبر من القبل. جيد، إذا عرفنا يجب ستر العورة وعرفنا العورة، عن ماذا نسترها؟ قال يجب ستر العورة في حال التخلي وفي سائر الأحوال عن كل ناظر مميز. الناظر اللي يميز عورة كل إنسان يجب ستر عنه، سواء مسلم أو كافر، مؤمن أو فاسق، ما يهم. ذكر أو أنثى ما يفرق. يجب ستر العورة عن كل ناظر مميز. زين، غير المميز ما هو غير المميز؟ جيب أمثلة غير المميز. هو غير المميز الذي لا يميز العورة، مثل الحيوانات. لو واحد يما دجاجة أو خروف، أو بعضهم يقول ندخل للحمام وأكو هذا الوزغ ببريص، هذا ناظر غير مميز، فلا يجب ستر العورة عنه. بعد طفل الصغير مثلا، طفل عمره سنتين، هذا ما يميز العورة. اللي عمره 5 سنين لا يميز هذه عورة ويستحي منها، العمر 5 سنين يميز العورة، فيجب ستر العورة عنه ولا يجوز النظر إلى عورته. بعد إذا واحد مجنون، المجنون هم طبقات، أكو مجنون يميز العورة، أكو مجنون لا يفقه كالحيوان أو كالطفل اللي عمره سنة ما يميز العورة عن غيرها، هذا لا يجب ستر العورة عنه. إذن يجب ستر العورة عن كل ناظر مميز. نعم عندنا استثناءات، عدا استثناء في جواز النظر للعورة، عدا الزوج والزوجة ومن بحكم الزوج والزوجة، هاي فقط. يعني في باب الزوج والزوجة، الأب والأم والأخ والأخت أجانب يعتبرون، لا يجوز لأحدهم النظر إلى الآخر. يعني ما يجوز النظر إلى عورة الأم أو الأب، والعكس كذلك. فهذا طفل عمره 10 سنين، الأب والأم يقولون إيه غير ابننا يجوز، لا ما يجوز، ما يجوز النظر إلى عورة الطفل. نعم كواسة واحد قد يسأل ابنه هنا إشكال، يقول مو هاي الأم الطفل الرضيع تغسله وتبدله، هنا يكو استثناء، المربية الأم يجوز لها النظر إلى عورة الصبي لأنها تتولى شؤونه. فأنا جاي نفرض مثل عمره 10 سنين، هنا ما يجوز النظر إلى عورته وإن كان أباه وأمه. يعني وإن كان الناظر أباه أو أمه. إذن يعجب ستر العورة عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة. الزوج والزوجة لأن ومن هو بحكم الزوج والزوجة، راح نشوف شنو حكم الزوج والزوجة. هو كل من يجوز له وطئ المرأة، إذا جاز للرجل وطئ المرأة، فهذه المرأة وهذا الرجل بينهما يجوز لكل منهما النظر إلى الآخر. الزوج والزوجة يجوز له أن يطأها، فيجوز له أن ينظر إلى عورتها، ويجوز له أن تنظر، يجوز لها أن تنظر إلى عورته، ما يجب ستر العورة بين الزوج والزوجة. وشبههما، يا شبههما، المالك والمملوك، والمملوك عفوا، المالك لأن الذي يملك أما، يملك أما ملك يمين، يعني اشتراها مثلا أو سبي، المهم يملكها هاي الأمة، يجوز له أن يطأها، يطأها بالملك مو بعقد الزواج، بالملك يطأها. فإذا جاز له أن يطأها فيجوز له النظر إلى عورتها، وتجوز له ويجوز له النظر إلى عورته، ولا يجب لأحدهما التستر عن الآخر، لا يجب على أحدهما التستر عن الآخر. بعد من شبه الزوج والزوجة المحللة، المحللة شنو؟ إذا واحد يملك أمة يجوز له أن يحللها لشخص ثالث ثاني يطأها. يعني واحد عنده أمة، يجي صديقة أو أخوه مثلا أو أبوه أي واحد يقول له أحلل لك أن تطأ زوجتي، وذاك قبل، يجوز له أن يطأها بالتحليل، لا هي زوجته ولا يملكها، وإنما محلل له من قبل مالكها. طبعا يطأها بعد أن تعتد إلى مالكها واطئها، كون ما مش زوجة أولا هاي الأمة، وثانيا كون تعتد، إذا واحد واطئها قبل هذا كنت تعتدي، الله يجوز للمحلل أن يطأها. إذن عندنا الزوج والزوجة ومن بحكم الزوج والزوجة أو شبه الزوج والزوجة اللي هو المالك والمحلل له، يجوز له، يجوز لكل منهما النظر إلى الآخر. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال يجب أحكام التخلي، يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة، وهي القبل والدبر، العورة والبيضتان، طبعا البيضتان للرجل. عن ماذا سترها؟ عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة. زوج والزوجة يجوز لكل منهما النظر إلى الآخر. وشبههما، شبه الزوج والزوجة، يا وشبه الزوج والزوجة، قال كالمالك ومملوكتي، التفتوا، المالك يملك أمه. إذا عكسنا القضية، امرأة تملك عبد، نعم يجوز النظر، لا، لأنها هي تملكه، لا يجوز له أن يطعها بالملك. نعم ذات الزوجة واحد، بس بدون زواج لا يجوز له أن يطعها، فلا يجوز له النظر إلى عورتها ولا هي تنظر إلى عورتي، إنما الجواز واللي هو بحكم الزوج والزوجة المالك والمملوك، والمملوكة المالك والمملوكة الأم المملوكة، وبعد شبه الزوج والزوجة المالك والمملوكة والأم المحللة بالنسبة إلى المحلل له، المالك يحللها إلى شخص، ذاك الشخص الثاني نسميه المحلل له، في فترة التحليل يجوز لكل منهما النظر إلى الآخر. قال فإنه يجوز لكل من هؤلاء زوج الزوجة المالك والمملوكة الأم المحللة والمحلل له، يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر. نعم راح نستثني من الأم المملوكة حالات ما يجوز النظر إلى عورتها، مثل إيش؟ نعم إذا كانت الأم هاي استثناءات من المالك والمملوكة، وقلنا المالك والمملوكة يجوز لكل منهما النظر إلى الآخر إلى عورة الآخر، أكو استثناءات ما يجوز النظر إلى العورة رغم أنه مالك لها. واحدة منها إذا كانت الأم مشتركة بين جماعة، يعني إذا مو واحد يملك هاي الأم، مجموعة 3-4-5 اشتروا هذه الأم، فهؤلاء بما أنها مشتركة ما يجوز لأي منهما وطئها، وعليه لا يجوز لكل منهما النظر إلى عورتها، ولا هي يجوز أن تنظر إلى عورة أحدهم لأنها أم مشتركة، إنما يجوز إذا كان المالك واحد وهي مملوكته فلكل منهما يجوز النظر إلى عورة الآخر. هذا الاستثناء الأول في عدم الجواز. الاستثناء الثاني إذا كانت الأم مزوجة، هي أم يملكها بس مزوجها شخص ثاني، هو مولاها زوجها الشخص ثاني، فلا يجوز له النظر إلى عورتها رغم أنه يملكها لأنها مزوجة. أو محللة، حللها الشخص الثاني في فترة التحليل قبل لا تعتد، وهذا إذا واحد حلل أمته إلى شخص حللها شهر، بعدين جاب أمته قال لك فريد أمته حللتها لك مدة شهر، خلص شهر جاب، يجوز له أن يطعها؟ لا، كنت تعتد حيضة واحدة تحيض بعدها، يلا يجوز له أن يطعها بالملك. فهاي في فترة التحليل عندما هي محللة لشخص ثاني قبل لا تعتد عن الشخص ذاك، لا يجوز لمولاها النظر إلى عورتها ولا هي تنظر إلى عورتها. أو معتدة فترة العدة اللي هي متزوجة، زوجت وطلقت وهو مولاها، فترة العدة ما يجوز لها النظر إلى عورتها ولا هي تنظر إلى عورتها. المحللة فترة العدة كذلك ما يجوز. هنا بهذا المورد اللي هي أمته ولا يجوز له النظر إلى عورتها، العورة هنا مو بس القبل والدبر، الأحوط وجوبا طبعا لا يجوز على نحو الفتوى أن ينظر إلى القبل والدبر، بل الأحوط وجوبا أن لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة من الأمة، هذا حكم خاص بالأمة، هي أمته لكن لظرف معين لأنها متزوجة أو محللة أو معتدة ما يجوز للنظر إلى عورتها، يعني بقية جسمها ما حرام عليه باوع لأنه أمته. نعم لا يجوز له النظر إلى عورتها القبل والدبر، والأحوط وجوبا كذلك لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، الأحوط وجوبا أن يدخل بحكم العورة هنا في هذا المورد استثناءات الأمة هي لمحللة أو معتدة أو مزوجة بحكم الأحوط وجوبا بحكم العورة ما بين السرة والركبة منها. قال نعم طبق العبارة، إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة أو معتدة لم يجز، يعني لا يجوز لمولاها النظر إلى عورتها رغم مالك ومملوكة، وقلنا المالك والمملوكة عفوا يجوز لكل منهما النظر إلى الآخر، نعم يجوز إلا هاي الاستثناءات ما يجوز النظر إلى عورتها، لم يجوز لمولاها النظر إلى عورتها. وفي حكم العورة هنا في هذا المورد ما لا الاستثناءات من الأم ومالكها، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط وجوبا، ما يجوز مو فقط ما يجوز للنظر إلى عورتها، هاي أمة المحللة أو المزوجة أو المعتدة، بل الأحوط وجوبا أن لا ينظر إلى ما بين السرة والركوع. وكذا لا يجوز لها هاي الأمة المحللة أو المزوجة أو المعتدة، لا يجوز لها النظر إلى عورة مولاها رغم مولاها، لأن هذا استثناء. بعد الحكم الثاني من أحكام التخلي، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها. حال التخلي لا يجوز له أن يجلس ووجهه إلى القبلة أو يجلس وظهره إلى القبلة، حال التخلي. أما حال الاستنجاء ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء. الاستبراء واضح مثل الخرطات 9 كما سيأتي، والاستنجاء هو تطهير الموضع، يعني إذا واحد خلى وكمل ويريد يطهر الموضع، يحرم عليه استقباله واستدبار القبلة؟ لا، ما يحرم. هنا يعني الظاهر يعني عند المخالفين يعني غير الشيعة أنه ما يحرم استقبال القبلة واستدبارها. إذا أكو جدار يعني حاجب بينك وبين الكعبة، حاجب موجود، فيجوز الاستقبال. لا، عندنا إحنا نفس التوجه إلى القبلة بغض النظر وجود حجاب أو لا يوجد حجاب بينك وبين الكعبة، نفس استقبال القبلة أو استدبارها حرام، لا يجوز حال التخلي. زين، هنا يعني إلا انحرف عن القبلة 90 درجة بحيث القبلة تكون شمالي أو يميني؟ لا، ولو انحراف بسيط يكفي في تجنب الحرمة. يعني وهذا ينفع وين؟ مثل المطارات أكو بين بعض المراحيض باتجاه القبلة، مثلا سواحد بيت بمكان معين لقى المرحاض باتجاه القبلة، هنا يستطيع أن يجلس فقط ينحرف ببدنه قليلا بحيث يصدق عليه ما متوجه إلى القبلة ولا مستدبرها، فلا يشترط انحراف 90 درجة. قال: ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأحوط استحبابا الترك، أحوط استحبابا حتى في حال الاستبراء والاستنجاء ترك الاستقبال والاستدبار. زين، إذا اضطر إما يستقبل القبلة ويستدبرها لظرف معين، اضطر إما في حال التخلي يستقبل القبلة أو يستدبرها، شنو الشيء اختار؟ استقبال أو الاستدبار؟ من عند الضرورات تباح المحظورات، إذا اضطر تسقط الحرمة. قال: الأقوى التخيير، يتخير إما يستدبر أو يستقبل، وإن كان الأولى والأفضل أن يترك استقبال القبلة. قال: ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير، يجوز له يختار، والأولى الأفضل اجتناب الاستقبال، يعني يختار الاستقبال الاستدبار. زين، إذا واحد بمكان يريد يتخلى وما يدري القبلة وين، يجوز له يختار أي جهة يجلس ويتخلى؟ لا يجوز، يحرم استقبال القبلة واستدبارها. فكون يصير عندك علم من تقعد للتخلي أنك لست مستدبرا ولا مستقبلا للقبلة، تنتظر إلى أن يحصل لك العلم بالقبلة، أو تيس تقول أنا بعد ما أميز القبلة وين، ما عندي وصال أعرف القبلة، ولا يمكن أن ينتظر، هو متضايق ما يقدر ينتظر أكثر ولم يميز جهة القبلة، أو هو يقدر ينتظر ما يقدر، يقدر بس يتأدى جدا حرج عليه أو يتضرر صحته، تتضرر إذا تأخر أكثر حبس البول أو الغائط أجلكم الله. في هذه الحالات يجوز له أن يتخلى بأي جهة كان. هذا كلامنا وين؟ ما يدري جهة القبلة وين، إذا ما يعلم جهة القبلة وين ما يجوز له يتخلى إلا أن يحرز أن جلوس حال التخلي ليس مستقبلا ولا مستدبرا. شو وقت يجوز تطبيق العبارة؟ راح نعيدهن. قال: لو اشتبهت القبلة لم يجوز، لا يجوز له التخلي، يبقى ينتظر. إلا متى يجوز له هو ما يدل القبلة وين؟ إلا بعد اليأس عن معرفة القبلة وعدم إمكان الانتظار. يعني اثنينهم هم لا يأس عن معرفة اتجاه القبلة، ما قدر يحصل اتجاه القبلة، نفرض سأل استعمل الأجهزة ما قدر يحدد اتجاه القبلة، ومع ذلك لا يستطيع الانتظار وعدم إمكان الانتظار، أو هو يمكن الانتظار، هو يأس من القبلة يمكن انتظار، لكن هذا الانتظار حرجي، سواء لي حرج شديد أو ضرر، يقع بحرج شديد أو ضرر ضرر الضرر سوف تتأذي بسبب حبس الماء أو الغائط، أجلكم الله. قال إلا بعد اليأس عن معرفة القبلة أولا، وثانيا معه عدم إمكان الانتظار أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا. مسألة جديدة، يجوز النظر إلى عورة الآخر من خلال السطوح العاكسة، يعني سيحرم النظر إليها بالعين المجردة، أما من خلال سطح، من خلال مرايا أو ماء يعكس صورة يعكس العورة، قال لا يجوز. نفس الحكم، قال لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في المرآة ولا في الماء الصافي. يعني كما يحرم النظر المباشر، يحرم النظر من وراء الجعر، يعني أكو بينه وبين ذاك الشخص اللي مكشوف عورته جام، يقول أنا ما أنظر بالمباشر أكو جام، النتيجة نفس الحكم يحرم. أكو قبال ذاك مرايا وأنا أنظر للمرآة وأرى عورة ذاك الشخص بالمرآة، أيضا لا يجوز. أو الماء الصافي يعكس العورة، أيضا لا يجوز النظر. مسألة جديدة 57، هل يجوز التخلي في ملك الغير؟ لا يجوز التخلي في ملك الغير، حرام إلا بإذنه. قال لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه، كون يستأذن. زين، هذا واضح، لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه. ما أدري إذن لو ما يأذن، ما يجوز التخلي. لا يجوز التخلي إلا أن تعلم الإذن، إذا ما تدري يقبل أو ما يقبل، لا تعلم الإذن، لا تعلم الإذن، إذا ما تعلم الإذن لا يجوز، كون يأذن لك. زين، هل الإذن يحتاج إلى صريح؟ كون إلا يقول لي أبيح لك أن تتخلى في أرضي؟ لا، ولو بالفحوى. يعني أنا طبيت خطارة بيت شخص، عندما استقبلني ودخلني بيته، هو ما قال لي أنا أذن لك أن تتخلى، لكن يعني من باب أولى هو لما أذن لي في دخول بيته ودخول داره، يعني أذن لي بالتخلي. فإذا هذا الإذن ولو بالفحوى، هي هاي الفحوى، فحوى الإذن غير الصريح، الإذن غير الصريح، أنا من خلال شواهد الحال يأذن لي إذن غير صريحين. هو من دخلني البيت، من واحد قال لي جسم هاي مفاتيح بيتي، روح بيات بي الليلة، ولم يقل لي أذنت لك بالتخلي، لكن هو عندما أعطاني مفاتيح وسمح لي باستعمال البيت أكيد يأذن لي في التخلي. إذن تحصيل الإذن في التخلي بملك الغير واجب، لكن هذا مو إلا إذن صريح، ولو إذن بالفحوى. قال مسألة 57، لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه، ولو كان الإذن بالفحوى، الإذن بالفحوى يكفي في جواز التخلي. مسألة 58، لا يجوز التخلي في المدارس. عندنا أكو أمور موقوفة لجهة خاصة، مثل مدارس الطلب، هذا عندما أوقفت لطلب العلم، لطلبة العلم، فاللي يجوز يستعملها ويتخلى بيها ويتوضى بيها دول رواد المدرسة، طلبة العلم الأساتذة، لأن هذا الواقف وقفها إلهم. أما يجي واحد مستطرق عند محل قريب المدرسة ويروح يتخلى بالمدرسة، ما يجوز، هذا تخلى في أرض في ملك غيره، ما موقوفة إليك. أو كذلك إذا مسجد، إذا مسجد أو حسينية موقوفة للمصلين، ويجي واحد قلنا بمحل أو مستطرق ماشي بالطريق هن أروح للحسينية أو المسجد أتخلى، هذا لا يجوز، لأنه هذا الموقوف له بمنزلة مالك، الجهة الموقوف لها أنت ما مشمول بها. مدارس موقوفة للطلبة، المسجد موقوف للمصلين، اللي يريد يصلي بالمسجد خلوا له صحيات ووضوء، أما أنت تجي تروح للصحيات وتتوضى ومو ما جاي تصلي بالمسجد لست من رواد المسجد، لا يجوز. نعم، إلا إذا علم أن الوقف عاما، الوقف عام، إذا ندري أن هاي المدرسة من وقفوها للطلبة وللزوار، هم واقفينها للطلبة وللزوار، فعلم أن الإذن عام فيجوز أن أكو إذن. هسا الإذن العام مرة المالك يقول، مرة يدق قطعة على كما مثل هسا الحسينية قبلها، يدق قطعة أنه يجوز لكل أحد الاستفادة من هذه الصحيات، أو مرات لا، من شواهد الحال نعرف الإذن، من شاهد الحال، إذن غير صريح من شاهد الحال. شلون من شاهد الحال؟ مثل الآن الحسينيات اللي مناطق كربلة والنجف اللي بيها صحيات خارجية وبابها مفتوح على طول الوقت، سلام وسلام مفتوح، هذا يعلم، والناس تدخل وتطلع، وأهل المحلات وأهل المنطقة يعلم من شواهد الحال إن هذا الصحيات مخلينها لكل أحد، للزائرين ورواد الحسينية وغيرها، كما هسه كثير من الحسينيات من نجف وكربلة اعتبارهم ما يسوون الحسينية، غرضهم خدمة الزوار مو غرضهم خدمة المصلين في الحسينية أو في المسجد. فإذا الموقوف لجهة خاصة كالمدارس والمساجد لا يجوز التخلي فيها إلا إذا انطبق عليك العنوان، أنا طالب علم، خب هي هاي المدرسة موقوفة طلبة العلم فيجوز. المسجد للمصلين، هو أنا أريد أصلي بالمسجد وأنا جاي أتوضى، روح أتخلى وأتوضى، طب ولو أصلي ركعتين وأطلع، بالنتيجة أنا صرت من رواة المسجد، هاي الحسينية خلوها لي يريد يصلي، هاي الصحيات خلوها لي يريد يصلي بالمسجد يتخلى ويتوضأ، إيه أنا أريد أصلي ولو ركعتين، أنا بالأصل ما لا أصلي، بس أقول حتى يصير مبرر إلي راح أصير من رواة المسجد، رواد المسجد، فأروح أتوضأ وأصلي ركعتين ماكو إشكال. نعم إذا علم أن الإذن عام ولو بشواهد الحال يكفي، مو إلا إذن صريح. نقرأ المسألة. قال مسألة 58: لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف. يعني سؤال، أنا هاي المدرسة ما متأكد الوقف خاص، أشك إن الوقف عام لو خاص، هاي الحسينية أشك إن الوقف خاص بخصوص من يريد يصلي لو الكل أحد، أشك، نقول ما دامك تشك ما يجوز، لا يجوز التخلي إلا إذا علمت أن الوقف عام. ما دام لا تعلم أن الوقف عام حتى لو تحتمل أن الوقف خاص لا يجوز، إلا مع العلم بعموم الوقف يا الله يجوز، عامل كل أحد، مو الفئة خاصة، مو الخصوص الطلبة ولا الخصوص المصلين، كل مسلم مخلين هاي الصحيات والوضوء. قال: لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف. زين شلون نعلم بعموم الوقف؟ قال: ولو أخبر المتولي، المتولي مسؤول المدرسة أو مسؤول المسجد، قال لا هذا إذن عام، هو هذا يجوز لكل أحد يتوضأ يكفي. ولو أخبر المتولي، يعني المتولي قال أن هذا الوقف عام، المدرسة الصحيات ما مخصوصة للطلبة، صحية مدرسة ما للطلبة، لكن يجوز إحنا الواقف وقف لكل أحد الصحيات يريد ثواب، هنا كافي إخبار المتولي يكفي. أو بعض أهل المدرسة، أهل المدرسة قالوا ايه عادي، هو يجوز لأي واحد يجي، طب هذا الوقف مال الصحيات عام، ايه ما كش كان، مو إلا أروح أدقق وأروح إلا أسأل أدور على الواقف، لا، إذا أخبر المتولي أو أحد أهل المدرسة كفى. قال: ولو أخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى، يكفي في صح جواز التخلي، وكذا الحال في سائر التصرفات فيها. هاي يقول عامة بالأوقاف، المدرسة والجامع والحسينية. إذا أنا ما أدري، يعني هسه مدرسة وأنا جاي زائر، يجوز لأبات لو ما يجوز لأبات، خاف هذا الواقف مخصصا مبيت الطلبة فقط. إذا بعض أهل المدرسة الطلبة أو المتولي قال لا هو الواقف موقفه وقف عام، جزء الزوار يباتون، يكفي، مو بس التخلي، تخلي وغيره. إذا لا أعلم بأنني مشمول في حدود الوقف ما يجوز التصرف إلا أن تعلم، لكن هذا العلم يكفي فيه إخبار المتولي أو بعض أهل المدرسة. فصل الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.